فنطلع في تفسير سورة التحريم وهي السورة الثالثة والستون آية مدنية وعليها اثنتا عشرة آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ناداه بالنبوة تعظيما له صلى الله عليه وسلم، وهذه من مظاهر تعظيم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم انه ما ناداه باسمه فقط، ما في القران يا محمد على ذلك يعني انه يقول يا ادم يا موسى يا نوح يا عيسى. اما نبينا صلى الله عليه وسلم فما ناداه الله الا بوصفه تعظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم ودلاله على انه سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. يا ايها النبي ولا تحرم ما احل الله لك ناداه ليخبر اليه بالكليه ويخبر عن كل ما سواه من الازواج وغيرهم، وعبر عنه بالمبهم اثار منه بانه من غايه عظمته بحيث لا يعلم كله، واتى بنصب النبي اشعارا بانه الذي يثبت باسرار التحريم والتحريم الالهي. والمراد بتحريمه ما احل الله لمن تحرم ما احل الله لك. المراد بالتحريم هنا ليس اعتقاد الحرام حلالا، ولكن المقصود هنا بالتحريم امتناعه منه وحظره اياه على نفسه. وهذا المقدار المباح ليس في التكابير جناح، يعني فقط منع نفسه من طعام معين لعلمه بسبب من الاسباب، واضح؟ او حدث ان ياكل هذا الطعام مثلا، ولا يعتقد ان هذا الطعام العسل مثلا صار حراما، واضح؟ فان نحن المقصود بالتحليل هنا بالذات الامتناع منه وحظر هذا الطعام على نفسه، وليس اعتقاد انه به حلال، صار الحلال صار حراما، هذا معروف لهذا احد المفسرات. تحريم الحرام وتحريم الحلال هذه احد الامور المفسره، السائل في حرام الله الخمر مثلا كانت احله واعتقد انه حلال فانه يصير كافرا بذلك. طبعا هو بلا شك ليس المقصود هذا المعنى هنا، وانما لما تحرم ما احل الله لك لما تمتنع عن شيء احل الله لك لتربي ازواجك ولماذا تحضره على نفسك وتبين. وهذا الحظر مباح ليس في كتابه جناح، وإنما قيل له لما تحرم ما أحل الله لك رزقا به وسخطا عليه وتمويها لقدره ومنصبه صلى الله عليه وسلم، أن يراعى مرضاة أزواجه بما يشق عليه، وهذا جريا على ما ألف من لطف الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم، ورفع الهم يخرج بسبب أحد من دخل الذين هم أتباعه ومن أجله خلقوا ليظهر الله كمال نبوته بظهور نقصانهم عنه. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك الله غفور رحيم. قبل أن نحفظ الله في تفسيرها نذكر اختلاف العلماء الأثريين في ما هذا الشيء الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. لا في ذلك الرواية إلا ما رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند ليلنا ابنتها ويمكث عندها، فما وقعت أنا فحقا أن أي كلام دخل عليها أن تقل له إني أهل منك ريح مغاطيس أكلت مغاطيس، فدخل على إحداهما فقالت ذلك فقال ذلك رزق عسلا عند بينما ابنتنا صلى الله عليه وسلم، فلم اعد له فاقحلت ولا تخبري لا تخبري بذلك احدا فنزل بها. وروى الشيخان ايضا عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوات والعسل، وكان اذا صلى العصر جاء على النساء فيدعو من كل واحده منهن، فدخل على حفصه بنت عمر رضي الله عنهما فاحتبت عندها أكثر مما كان يحتمل، فسألت عن ذلك عائشة تحرر من الموضوع كيف يجيب عند حق ربها، فقيل لي أهدت إليها امرأة من قومها عبد العقل فسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فرقا، قلت عائشة والله لنحتالن له فذكرت ذلك لأولى فقلت لها إذا دخل عليك وجنى عليك فقل له يا رسول الله هل كانت ما غطيت فإنه سيقول لك لا فقل له وما هذه الريح وكان قم الله بكما يفرح أن يوجد منه الريح الكريم فإنه سيقول لك تقضي حقه أربعة عشر فقل له أكلت نحنه العرض حتى صار فيه ذلك الريح الكريم العرض هذا يعني الخجر يعني كأن النحلة بتجمع الرحيق في أصدار معينة ففي خجر معينة في الغرفة الطاق فكأن النحلة جابت الرحيق الفقرة في خجر معينة فهذا يكون له رحيق خجر معين العسل يكون له هذه الرحيق فإنه سيكون لك فقط محقة طرف العسل فقول له أكلت نحله الغرفة حتى صار فيه يعني في العسل ذلك الريح الكريم وإذا نقل عليه فسأقول له ذلك وقولي أنت وصفية ذلك فلما دخل على سودة قالت له مثل ما علمتها عائشة وجابها بما تقدم فلما دخل على صفية قالت له مثل ذلك فلما دخل على عائشة قالت له مثل ذلك فلما كان اليوم الآخر ودخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أتيت منه؟ قال لا حاجة جديدة قالت إن سودة تقول سبحان الله لقد حرمناه منه فقلت لها كتب يعني عائشة كانت سودة نجمة كما نادت على هذه المرة فقالت سبحان الله لقد حرمناه منه لأنه يحب العدل ونحن في هذه المؤامرة حرمنا النبي على الثلاثة أن يحكم لنا العدل الحق فقلت لها كتب عائشة قالت لها كتب لما رأيت صبغ حلم له رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له العنصر وفي هذه الرواية أن التي كلمة فيها العسل حقا وتوسع بقبلها أنها جيدة والاشتباه في مثل لا يضر بعد ثبوت أصل الفطرة هذا هو المفروض ما دام ثبت أصل الفطرة الفطرة اشتباه في الاسم هذا ليس مثل ورأى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا قال كانت حفصة وعائشة متحابتين وكانتا زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت حفصة إلى أبيها فتحدثت عنا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاريته وبعض الناس أنها مهرية الفكرية فظلت معه في بيت حفصة وكان اليوم الذي يأتي في عائشة فرجعت حفصة فوجدتها يعني مارية في بيتها فجعلت تنتظر كل لها وغارت غيرة شديدة فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهليها ودخلت حقه فقالت قد رأيت من كان عندك والله لخرت أبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأمضي النبي فإني مسر إليك سرا أحفظي قالت له قال إني أشهدك أن كل التي هذه علي حرام رضا لك يعني حرم هذه الصغيرة وهي المهارية الصغيرة على نفسه إرضاء لإيش بحق لما غضبت من الإدارات قال والله لأرضينك فإني مسر إليك سرا فاحفظي قالت له قال إني أشهدك أن كل التي هذه علي حرام رضا لك حتى أغنيك وكان حفصة وعائشة تظاهرا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني حزب هم الأخبار ضد الإمارة فانطلقت حفصة إلى عائشة فأسرت إليها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تحفظ سر فانطلقت حفصة إلى عائشة فأسرت إليها أن أشتري إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه زكاة فلما أخبرت بسر النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأنزل الله على رسوله لما تظاهرت عليه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك فالله غفور رحيم قد فرض الله لكم فإن أيمانكم إلى آخر الآية وروي أيضا عن الضحاك قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتاة من عتاه فتاة من عتاه فتاة من عتاه فأظهرت فيه حقا وكان يومه يوم عارف وكان يومه راضي رئيس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبنا عليه ولا تكتبنا عائشة ما رأيته. فذكرت حقا من عائشة فغضبت عائشة فلم تزل بنبي الله صلى الله عليه وسلم حتى حالة أن لا يقربها أبدا. فأنزل الله هذه الآية وأمر أن يكسر يمينه ويأتي جاريته. وروى النسائي عن أنس أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أنس لا ترها فلم تزل به حقا وعائشة حتى حضرها فأنزل الله هذه الآية. ولم يوقف ابن جرير أحد السنين المرويين في نزولها على الآخر بل وقف على إجمال الآية على عادته في أمثالها. ولذا قال وصلاته في القلب كان الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا كان الله قد أحل له. وجائز أن يكون ذلك كان جاريته وجائز أن يكون شراها من الأسئلة وجائز أن يكون على ذلك. غير أنه أي ذلك كان فإنه كان تحليل شيء كان له حلالا فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان قد أحله له وبين له تحلة يمينه. يقول الخطيب رحمه الله عنه والذي يظهر به هو ترجيح روايات تحريم الجارية في سبب نزولها. واضح أن الصورة نزلت في روايات تحريم الجارية وذلك الوجوه منها أن مثله يبتغى به مرضات الضرات ويسموا به لهما. مثل هذا الامر الحساس الذي يثير الغيره عند الضرائب يعني فعلا تحريم هذه الامة على الدين معنى امتناع بهنها وليس فقط انها صارت حرام وانما امتناع منها وحظرها على نفسه. هذا مما يشترى به مرقاه الضرائب ويسموا به لهما. ومنها ان الروايه ترد العسل لا تدل على انه حرمه ابتغاء مرضاتهن بل فيه انه خلق لا يحرمه انا فكمل ريحه انا فكمل ريحه. ثم رغب الى عائشه الا تحرم قابلته به فخاف عليها لان لا تخرج هذا القتل الولايه والعسل او تحريم العسل عن نفسه. قال عائشه الا تخبر يعني صاحبه العسل سواء كانت زينب زينب او حفصه حتى لا تتاذى وتقول انها السبب كما اطعمته هذا الطعام الذي يبدو منه هذا الريح. إلا أن يكون عاشر له في ذلك ولم يحتمل لطف مزاجه السليم ذلك فحضر. ولكن ليس في رواية ما يسأل به وما زاد على ذلك فمن اجتهاد هو. ومنها أن الاجتماع بإنزال سورة على حدة لتقريع أزواجه صلى الله عليه وسلم وتأديبهن في المظاهرة عليه وإيعاجهن عن الإصرار على ذلك في الاستبداد بهن وإعلامهن برفعة مقامه وأن ظهراءه مولاه وجبريل والملائكة والمؤمنون. كل ذلك يدل على ان امرا عظيما دفعهن الى تحريمه مع قومه وما هو الا الغيره. لان التاثير من الغيره يكون في موضوع الجاريه اقوى وكان هو الذي يجعلهم يعني يتظاهرون هذه المظاهره ويخططون هذا التخطيط. ان موضوع العسل له خصومه في خطه الجاريه لا يعني هذا ان خطه من العسل لا تكون صحيحه متفق عليه لكن سبق ان نحن عن ذلك نرى من هذا أن تكون الصورة نزلت في الجارية وتأتي الوقت أن نزلت الصورة في قصة العسل حصل كذا وكذا فنزلت ذلك قوله تعالى إلى النبي فيما تحرم ما حل الله له. ويكون المعنى أن حكم هذه الآيات مما يشمله أو يشمل عمومها عمومها إيه؟ قصة العسل. واضح؟ تكلمنا عن هذا المرة المقابلة. يقول كل ذلك يدل على ان امرا عظيما دفعهن الى تحريمه ما حرم وما هو الا الغيره من مثل ما روي في شان الجاريه. فان الازواج يحرصن اشد الحرص على ما يقطع وصل او يطلق الضره الضعيفه. لو في ضرائب وفي واحده ضره نصف ضعفه فيعني يحرصن على ان يسترنها من ايه؟ من الزوجيه. هذا يعني معروف الضره. لأما تحديد رواية العقل في هذه الآية وقول بعض الخلف نزلت فيه فالمراد منه أن الآية تشمل قصته بعمومها على ما عرف من عادة السلف في قولهم نزلت في كذا كما نزلنا عليه من الله وكأنه صلى الله عليه وسلم كان حرم ذلك الصلاة ثم أخبر الرواية بأن مثله فرضت فيه السحلة فلا مانع من العون إلى شربه. وفي الاثنين استدل بها على ان من حرم على نفسه امه او طعاما او زوجه لم تحرم عليه وتلزمه كفارتين. فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام لتكفر لقد كان لكم في رسول الله غزوة الحرام. وذهب ابن جرير الى انه كان مع التحريم يمين، انه قال والله مثلا الى اقرب مثلا والله الاقرب من الجريعه والناقله وفيه نظر في سياره رقم 40,350 سد الطريق ولا سهل مراجع فلان يقولون الجيران. فالاتفاق لبعض العلماء بقوله تعالى في الآية السابعة والعشرين قال: طلب الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة أيمانكم فسماها جميعا. فمن ثم اضطرب بعض العلماء أنه اقترن بتحريمه هذا الشيء الحلال اقترن به بالقتل. والأرجح الله تعالى أعلم أن التحريم بدون الرجل وبدون قتل بدون يمين بالله عز وجل هو في حد ذاته يمين. وقال قتادة: إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يعني جاريته فكانت يمينا. نفس التحريم هو يمين. كل من الدليل ذهب إلى أنه كان مع التحريم يمين. ورد كون التحريم دون الرجل ورد كون التحريم دون الرجل يمينا. وهذا يعني رد البعض من المحققين بهذا لأن اليمين في عرفهم أعم من القتل بالنفس. كلمة يمين كان أعم، منها لا يكون قتلا بالنفس ومنها لا يكون بصيغة التحريم. طبعا هنا في هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. هنا يعاتب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على تحرير ما أحل الله له لنرضي أزواجه، وهذا يعني يشعر بعناية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بحيث لا يحب له أن يغلق على نفسه في سبيل إرضاء أكثر سائلا من كان، حتى أنه يقول: لا تغلق على نفسك لتحرير ذريتك لترضي أزواجك، بل هن أحق أن يفعلن في رضاك ليفعلن. مين يفعل في رضا من؟ هن أولى، هؤلاء الزوجات أولى لهن إلا أن يستهل في السعي في رضاك، لا أن تغير أنت على نفسك ابتغاء يعني مرضات هؤلاء يعني المسلم. ثم هل تدرون الله سبحانه وتعالى يعني إن لم يرد عن ذلك سوف يدور الله أجمالا خيرا من هنا بالصفات التي هدفت في صنعها. قد طلب الله لكم تحلة أيمانكم أي ترعى تحليها ترحل ما عقدته بالكفارة، والتحلة مصدر بمعنى التحليل. والله مولاكم أي متولي أموركم وهو العليم أي بمصالحكم الحكيم أي في تدبير إياكم بما ترعون وحكما بها. وهذه الآية تدل على أن حكم خطابه صلى الله عليه وسلم لا يخطأ به، يعني لا يتهمنا أحد من صيغة داعي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها أن مضمون الخطاب يقتصر على حكمه على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الأمر في تفصيل كما فصلنا ذلك أولا منه يعني الخطاب منه هو قطعا لا يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال ربك ألا تعملوا إلا إياه ومن ولدي أحسان، الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن يغن عندك الكبر أحدهما رجلا ما كان تأمل ما أبقي ولا تنعرفها وكل من قوم كريمة إلى آخره. الخطاب كل من يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قطعا هو غير مخطوب. لماذا؟ لأنه لم يكن يعني لم يوجد في ذلك الوقت أمرات أحدهما. أما مثل هذه الحالة التي نحن نقولها الآن أن يأتي الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه معه غير ممل الأمة، ذكرنا مثال ذلك في أول سورة الطلاق: يا أيها الذين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوا. أنت بتخطي في سورة الأحزاب أنا أخطي سورة الطلاق. أيوه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة جنة، يا أيها النبي إذا طلقتم. وأيضا في سورة الأحزاب: يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إذن دلت هذه الآية على أن حكم خطابه صلى الله عليه وسلم لا يختص به، لأنه لما عزله في تحريم ما أحل له قال عاقبا: قد فرض الله لكم أحلة أيمانكم. وابتدأ الخطاب بالمنادى إليه وحده، ثم سلمه برب الجمعية بقوله: لا أيها النبي فيها طلقتهن ثلاثة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: التحلة موقع حللت الشيء تحليلا وتحلتها، كما يقال فرضته تكريما وتكريما. وهذا المصدر يسمى به المحلل نفسه، وهو بالاستقرار، فان يريد المصدر فالمعنى فرض الله لكم تحليل اليمين، فهو حلها الذي هو خلاف العقل. ولهذا استدل من استدل من اصحابنا وغيره بابي بكر بن عبد العزيز بنبي الايه على الحسين قبل الحين، الامام ابو بكر عبد العزيز الحنبلي استدل بهذه الايه على ان من حلف يمينا يعني فانه يكفر اولا ثم لحنا، لان التحله لا تكون بعد الحين، يرى ان الذي يكون بعد الحين هو الاستقرار، لكن ما يكون قبل الحين فهو التحله، فانه في الحين ينحل اليمين، وانما تكون التحله اذا اخرجت قبل الحين ليتحلى اليمين لتفك اليمين بإيه؟ من حلف على مثل هذا البيت والله لا يدخلها وراح يكفر، يدخل أولا ثم يحلف أم العكس؟ واضح؟ يعني إذا بعض العلماء يرى أنه يأتي بتحلة اليمين أولا، يعني يأتي بتحلة اليمين ثم بعد ذلك يعني يقع هذا الشيء الذي كان عليه. واضح؟ اما اذا كان الفقر يعني اتى بالفعل اولا ثم ياتي بالتوجد بالمستوردين او بعد ذلك، هذه استقرار لما فعل من يعني مقارنه هذا اليمين. يقول: ولهذا استدل من السلام من اصحابنا وغيرهم وغيرهم كابي بكر عبد العزيز بهذه الايه على التفكير قبل الحلم، لان التحله لا تكون بعد الحلم، فانه بالحلم ينحل اليمين، وإنما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحين للحمل اليمين، وإنما هي بعد الحين كفارة، لأنها كفرت ناس الحين من سبب الإثم بنقض عهد الله. فإذا تبين أن ما اقترب اليمين من وجود الزكاة بها الوفاء بها رفعه الله على هذه الأمة من كفارة التي معناها بدلا من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من الآخر، يعني بدأت أن يواجه على نفسه ويلتزم هذا الذي حلف عليه، ويقول اسم الله الذي حلف به مانعا يعرض ويحول دون اتيانه افضل، لا فتح الله له الذات في كفاره حتى لا يفيها بما حلف عليه. كمل قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحله ايمانكم، تحريم الحلال المذكور قبله، وهو الزوجه، يعني تحريم الزوجه يدخل في هذا دخولا اوليا لماذا لم يكن منذ بل كل من يدخلون فيها. قال فرض الله لكم تحله ايمانكم الله مولاكم وهو العليم الحكيم. هذا الموضع في الحقيقه يناقش فيه قضيه تحريم الزوجه، وان ذلك على الغالب يكون به في كفاره يمين بتفصيل يرجو الى يعني ذلك من اوان الصلاه صلى الله عليه وسلم، وما اراد التفصيل يرجع الى التقويم او الى غير الكتب الاحكام. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. وإذ أسر النبي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه، هي حقق في قول الرواة ابن عباس وقتادة زيد بن أسلم وابنه ابن عبد الرحمن والسعدي والضحاك حديثا، وهو تحريم فتاته في قول العلماء تحريم فتاته. قال ابن جرير: او ما حرم على نفسه مما كان الله جل ثناؤه قد احله له، وقال له: لا تذكري ذلك لاحد، لا تذكري ذلك لاحد. فلما نبأت به، يعني لما اخبرت بهذا السر صاحبتها كما تقدم، واظهره الله عليه اي اطلعه الله على تحديثها به، ونحن أتى وأخبره أن حفصة أخبرت عائشة بالسر الذي كان البنات عليه. عرف بعضه أي عرفها بعض ما أفسدته معاهدة عاتبه، فعرف بعضه وعرف بعضه وأعرض عن بعض، فعرفها بعض ما أفسدته معاهدا وأعرض عن بعض أي عن بعض الحديث كتب هنا. وهذا من يعني معاني ومكارم أخلاقية صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من إيه؟ من التغافل، والتغافل يعني ما يزال من فعل الانصراف، لأنه لا يتغافل إلا الآيات. أما الذي يستخفي فبينهم هم لئيم يستخفي ويحب أن يرفع الناس الحرج ويبينهم بمخطئ من الرجل الفلاني والرجل الفلاني، ويستخفي ويستوفي إيه؟ يعني ما نفسه إذا وقع من الطرف هذا الخطأ. فالتغافل في الكشف والتكييف والفضائح وهكذا، لا من الكريم حتى إن عرف فإنه لا يستخفي، وإلا لا يعني يتجاوز ويتغافر ويتآخر. فهذا من الهند حريه يعني الإنسان. فلذلك قام سبحانه وتعالى مبينا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نشأت به فظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضه. يعني لما أراد أن يعاجبها لم يقل هذه تكون كذا وكذا وكذا بكل تفاصيل، وإنما اكتفى معاكبا بذكر كثير من الخطأ ولم يفصل كل ما فعلته من الخطأ. عرف بعضه يعني عرفها بعض ما أفسدته معاكبا، وأعرض عن بعض أي عن بعض الحبيب تكرمه. فلما نفعها به من رواية البعض قال من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، أي الذي لا تخفى عليه خافية. وكل جيل يقول في الآيات أنه لا بأس بإصرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو قبيح، وأنه يلزمه إسلامه ما دام الشخص يثق ويثق بك ويثق إليك بحديث، فإنه يجب عليك أن تكتم هذا الكذب. لابد أن تكتم هذا الكذب. وكما أخبرنا من قبل استخدام السر أو استيلاء السر إما يأتي بصورة صريحة وإما يأتي بقرينة. من يأتي بمثال يأتي الحديث عن قرينة، أي إذا حدث الرجل صاحبه المنطقة فهي أمان له. يعني واحد يتكلم مع واحد وبعد ما يكلمه أو هو يكلمه بيلتفت بينظر لإيه إسلام في حد ثاني ولا لا. قلنا كلمة هذه قرينة كأنه فيها بصر يقول له إيه أمانة ولا تفتها. إذا حدث الرجل صاحبه ثم التفت فهي أمانة، يعني صارت أمانة. يعني هذه القرينة التي فعلها كأنه بالضبط يقول لك هذه أمانة لا تفتي، هذا السر لا تفتي، فينبغي أن يكون السر. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا المجالس إيه؟ بالأمانة. والأصل في الوصف أنه إذا جلس في المسجد أنه مجتمع على ما فيه. يعني هو لا يفتي ما فيه، هذا هو الأصل. فما بالك إذا صرح لك وقال لك هذا السر، هذا السر ولا تشتري لأحد. فالنفوذ الثاني يعني لا يكمل إلا من هو يعرف به أنه يحفظ السر، لأن أحيانا يكون كل ثقة له ثقة أخرى يحكي له هذا السر، والثاني لا يحفظ السر حبيبا يحفظ ثقة كثيرة. ولذلك قال يعني بعض الشعراء إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودعه السر أضيقه. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيقه. أيضا في الآيات حسن المعاصرة مع الزوجات والتلطف في العقد، حسن المعاصرة مع الزوجات، لأن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان لإسلامه الذرية أو الصدق العقل، يعني هذا مباح حمى الله سبحانه وتعالى له. ومع ذلك كل شيء تلطف في استرضائهن ويعني التخفيف عنهن حتى وصل بالامر الى انه سبحانه لا يقرر او انه يعني اتى بهذا التخفيف. هذا فيه حسن المعاصرة مع الزوجات. وفيه التلطف في العقد، الانسان يعاقب لكن لا يستنبط هذا ولا يصرف فيه. خط ان بعض الناس يستخفي اذا كان الامر له، اما اذا كان عليه فهو يتوقف من هذا جدا. فالذي الانسان اذا عاقب فاذا فلا يتوقف في العقد ولا يستوفي كل ما له من الحق، كما استوفى كريم القبر. ما استوفى كريم القبر كريم لا يستوفي. ايضا يقول وفيه اعراض عن استخفاء الذنب، الهرم على الاستقرار انت لازم اعتمد على كل التفاصيل، لكن ممكن تساعدك تنظر في يتيمة عنك. هذا هو إلا قالتها يعني أحد القضيين. كان الذي نساء فقط ونجله الحجة فقط. عرف العلم الأعظم عن بعض. حدث الصريح عن سفيان قال: ما زال التغافل من فعل الكرام، ما زال التغافل من فعل الكرام. ثم أشار تعالى إلى غضبه لنبيه صلى الله عليه وسلم مما أتت به من إفشاء السر إلى صاحبتها ومن مظاهرتهما على ما يطلق راحته، وأن ذلك دم تجد التوبة منه. فقال عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوب إلى الله فأنتم كان من خليل التوبة. هذا معنى إن تتوب إلى الله فحق لكم أن تتوب، لأنكم أتيتما بسعر خطير وعظيم. فقد صغت قلوبكما أي قد نالت قلوبكما بتحريم ما يهمنا وتركت ما يهمنا، تركتم فرحا سريعا وسرورا عظيما لما حرم على نفسه سوء الجنه وضع فمالت قلوبكم من هذا الشيء الذي هو تحريم ما يهمنا وتركت ما يهمنا مع كراهه النبي صلى الله عليه وسلم له، وذلك هم يستوجب التوبه. ان تتوب الى الله تفرط قلوبكما يعني فقد نالت قلوبكما لتحريم الله لك وصرفنا ذلك مع انه احرام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قتليه بتسليح فقد صرف قلوبكما يعني الى الحق اي الاستيقاظ. الشيء الاول ان تتوب الى الله فكان يجب عليكم ان تتوب، لماذا؟ لان صرف قلوبكما ما لك الى هذا الفهم. الشيء الاخر ان تتوب الى الله فقد صرف قلوبكما يعني فقد رجعتما الى الحق ومنتما الى الحق. وهو ما وجد من مجانبة لا يفقد رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المتظاهر كريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عائشه وحفصه رضي الله عنهما. وفي خطابهما على الالتفات من الغيبه الى الخطاب مبالغه يقسم مرة يغيب إلى خبر النبي إلى بعض أزواجه حديث فلما نبأت به وأظهر الله عليه ثم قلت على فلما نبأها به قال من أنبأتها ثم قلت إن تتوبا إلى الله قال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وهذه هي لغة. فإن المبالغة في العتاب يقدر المعاتب مطرودا بعيدا عن ساحة الحضور ثم إذا اشتد غضبه توجه اليه وعاتبه بما يريد. وان تظاهر عليه يعني ان تظاهر وتفتتح على ما يدعوه صلى الله عليه وسلم فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. اي متظاهرون على من اراد نفاءته صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقه هذه السوره احدى هذه السوره او احد مواضيع القران الكريم الذي تبين يعني عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا عز وجل. فرسول الله كلامه احب الخلق الى الله سبحانه وتعالى. والجنة ملامح كثيرة جدا. هذا الموضع بالذات منها. فعلينا ان نعرف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر هذه حقائق الدين الاسلام من حيثيات العقيدة الانسانية لكل مسلم ان نعرف مقام النبي عليه الصلاة والسلام وانه اكبر المقامات عند الله تبارك وتعالى. فتأمل على سبيل المثال هذه الآية تقول تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فهذا يدل على أن عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم لم يرق إليها رسول ولا ملك. فما نعلم أن الله سبحانه وتعالى نصر رسولا على أعدائه لهذه السورة الرابعة التي وعد بها رسوله في هذه الحادثة. ولقد كان في مصر الله بداية وغلاء فإن الله مولاه هذه كانت تكفي، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر مقدار حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته من جانبه فجند بمصره جبريل وصالح المؤمنين والملائكة. يقول الخطيب رحمه الله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير، أي متظاهرون على من أراد مساعدة. فماذا يفيد تظاهر المرأتين على من هؤلاء وغرابه؟ يعني المرأتين، وإن كان بعض المسلمين الحقيقة قال كلاما شديدا كما نذكره في الرأي، لكن عموما يعني يكون هنا التقليد، يعني ماذا يفيد تظاهر المرأتين في مواجهة من؟ وإن تظاهر عليه شوف أمين الصوت اللي يواجههم، فإن الله مولاه من هم أولياءه وقتل وغرابه. يعني حقا فغرابة فيها عائشة تساعدت على هذا الشيء الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فماذا يصير تظاهر امرأتين على من هؤلاء وهم غرابه. ولما كانت الملائكة أعظم المخلوقات وأكثرهم خاتم الظهراء بهم ليكون أفخم في التنويه للنبي صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته والانتصار له، إذ هي هنا بمثابة جيش الجراح لما انخفاض يتأثر أميره وقائده ليحمل على عدوه وابنه، فإن جيش جراح فإن الله هو مولاه. وجبريل جبريل بقى يكون مين؟ وجبريل وطارق المؤمنين كل من الصالحين كل المسلمين، والملائكة بعد ذلك ظهير. وتخيل الملائكة بقى يعني كم يكون عدد الملائكة وقوة الملائكة، فهؤلاء هم الملحدون الى النبي الجليل المظاهرون له صلى الله عليه واله وسلم. ولما كانت الملائكه اعظم المخلوقات واكثرهم ختم الظهراء به ليكون افخم في التنويه للنبي صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته والانتصار له، اذ هي هنا بمثابه جيش جراح لم ينتصر يتاثر يعني لم يخل امير وقائد ليحمل على عدوه وبناءه. ثم يقول النبي الشيخ عطيه سالم رحمه الله تعالى قوله تعالى ان تتوب الى الله فقد صدقت قلوبكما. صار بمعنى مالت ورضيت واحبت ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رجل قلوبكما جمع لم يقل ان تتوب الى الله فقد صدقت إيه؟ قلباكما، وإنما قل فقد صبت قلوبكما بالجمع، مع أنه الاثنتين هما حقا وعادلا قال الله عنه. فكرا لأن المعنى معلوم والجمع أخف من المثنى إلى يومين. المعنى معلوم لأنه يقول فقد صبت قلوبكما، فالمعنى المقصود أنه هو المقصود حق وعادلا بالذات السماء المثنى فقد قلوبكما لها هذا المثنى، فالمعنى معلوم فلا غير. لذلك ان الجمع اخف من المثنى في حاله الاضافه، يعني هو قلوبكما اكثر من ايه اخف صغر قلباكما، انما قلوبكما اخف في اللغه النطق. وقيل هو مما استدل به على ان اقل الجمع اثنين، على ان اقل الجمع اثنان كما في الميراث في قوله فان كان له اخوه، فان كان له اخوه يعني اثنان فقريان. ان تتوب الى الله فقد صغر قلوبكما، فجواب الصدق في قوله ان تتوب محمود تقديره به ان تتوب الى الله فذلك واجب عليكما، لان قلوبكما مالت الى ما لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ان تتوب الى الله فذلك ايه خير لكما. والمعنى فقط الله تعالى وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه. وفكت ان تقول وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك رهيب. قال ابو حيان الوقت على مولاه وتكون الولايه خاصه بالله، يعني الولايه بالذات هي لله، لكن المظاهره تكون لمن اتى بعد وجبريل الى السماء. ويكون جبريل مبتدأ وما بعده عصف عليه فان الله هو مولاه. ثم تسالك وتقول وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك رهيب. هذا هو الخبر. فعليه يكون جبريل ذكر مرتين بالخطوط الاولى وبالعموم الثانيه على اي الوقت على كلمه مولاه. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك، انا جبريل والملائكه، فذكر مره على وجه الخطوط ومره في انظار العموم. وقيل ان الوقت على وجبريل معطوفا على رب الجلاله في الولايه، وان تضارب عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك رهيب. ثم قيل بصالح المؤمنين وعرف عليه الملائكة ويدخل فيه جبريل بالله. تعالى الوقت قلل يكون درجة صالح المؤمنين بين الجبريل وبين الملائكة تنبيها على علوم منزلة صالح المؤمنين وبيان منزلته من عموم الملائكة بعد جبريل. وعلى الوقت الثاني فإن الله من مولاه جبريل إلى أخذ جبريل على رب الجلالة في مولاه جبريل فإن الله من مولاه جبريل. وليس فيه مليون التعارض مع الحديث في ثم إذ ما حمل العقل والولاية وهو حذر ممكن من الخلق ومن الله تعالى لأن الولاية ممكن يكون من الخلق ومن المخلوق هو الذي أجازك بمصره وبالمؤمنين لأن المصر يكون من الله ويكون لملائكة من ذات الأمر بالعزة إن تنصروا فقد نصره الله فأنصرون الله فرضوا قال المسيح من أنصاري إلى الله. لكن بخلاف ما جاء في الحديث قول الأعرابي ما شاء الله وفيها ما شاء الله وفيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عن كلمة الله ليس كل ما شاء الله وحده خلاص لأن حقيقة المسيح هي أن الله وحده كما في قول وما تسألون إلا إن شاء الله وقول كل الله الأمر لله وقول لله الأمر من قبل ومن بعد فإذا ما حرص الوقف على جبريل للعصر الله هنا يثبت ايه يعني ان الموالاه والمناصره تكون من الله وتكون ايضا من جبريل عليه السلام وهذا يقع. وهنا المطلوب في قوله تبارك وتعالى وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه بالذنب وصالح المؤمنين وان لا يشرك مع ذلك الرهيب قول الصدق الكفر سبحانه الله تعالى ان المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأتان فقط فأمرك عليه فيما بينهما فجاء بيان الموالين له ضدهما كل من ذكر في الآية فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وهم لا يدل على عظم كيدهن وضعف الرجال أمامهن فتعلمت الفكرة الله تعالى فهم ذلك يعني بيان قول تبارك وتعالى قال إنه من كيدكن إلا كيد كنا عظيم إن بلغ أيضا كيد النساء فإن أن وجد به بكل أولاد أو ظهراء وقد أثار الله إلى ذلك في قوله تعالى إن كيد كنا عظيم بينما قال في كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وفي كيد الشيطان حقيقة في نفس هذا المعنى يكون بكل يصرعن ذنوب حتى لا تلقى به وهم لأضعف خلق الله أركانا يصرعن ذنوب حتى لا تلقى به وهم لأضعف خلق الله أركانا وقد أخبر عن ذلك بقوله ما استعطى من إله كيدهن إلا لأنهن هن ثم يقول الله تبارك وتعالى مهددا ومتوعدا هؤلاء النبي فظهرنا على النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه ان طلقتن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مؤمنات يعني خاضعات لله بالطاعه مؤمنات اي مصدقات لله ورسوله قانتات اي مطيعات لما يؤمرن به سائلات اي من الذنوب لا يكررن عليها عابدات اي متعبدات لله لان العباده امتزجت بقلوبهن حتى صارت ملكة لهم سابحات قيل معناه صائمات سيدات وأبكارا سيدات وأبكارا تعلم أن في توصيف المبذلات بهذه الصفات تعريضا بوجود اتصاف الأزواج بها لا سيما أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ عطيه كان رحمه الله تعالى قوله تعالى عسى ربه ان يطلق كل فيه بيان ان الخيريه التي يختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في النساء هي تلك الصفات للايمان بطل خيرا من كل خيرا من كل اذا ما ذكر الزمان ولا ذكر ولا انما ذكر الصفات صفات الايمان بطل ان يجنه ازواجا خيرا من كل كيف كنا خير من كنا مسلمات مؤمنات صالحات فائدات عاجلات سائحات سيدات ذات الكرام وفي الحديث فعليك بذات الدين كذب الجلال وقال تعالى ولكنكم مؤمنة خير من مشركة ولا عجبتكم وفي تقديم السيدات على الأذكار هنا في معروف التكليف سيدات وأجراء لا يسعر بأي نوية هنا، مع أن الحديث أن بكرم تباعدها وتباعدها ونساء الجنة، وقفهم الله تعالى بقوله لم يخلقهن منكم قبلهم ولا جهل، ففيه أولويات الأكثر. لكن هنا ذكر السيدات أولا، قال بعض المفسرين يجيبون على ذلك إن هذا للتنويع فقط، فالسيدات والأكثر هذا على سبيل التنويع، وأن السيدات في الدنيا والأكثر في الجنة كمريم ابنة عمران. والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لما كان في مقام الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبيه بها بما يليق بمقامه عندهن، ذكر المصفات العالية دينا وخلقا، وقدم السيئات ليبين أي خلية فيهن بحسب العبرة ومحاسن الأخلاق. عسى رسوله صلى الله عليه وسلم لم يبين هل طلقهن أم لا، مع أن عسى من الرأي للتحقيق، ولكنه لم يقع طلاقهن كما بينه الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، لأنه تعالى خيرهن كان شاء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عز وجل منكن أجرا عظيما. والآية التكليف المعروفة، فاتقوا الله ورسوله والدار الآخرة فلن يطلقكن ولم يبدله أزواجا خيرا بهن. فقد بين الشيخ الزيك رحمه الله تعالى هذه المسألة وإحلال الزواج إليه وتحليل النساء بعدهن عليه عند قوله يا أيها النبي إلا أحلمنا لك أزواجا، وعند قوله حل تبدي من تساؤلهن وقول إليه من تساؤل، وقول لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولا تعجلن حسنهن. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، نارا اي قوا انفسكم واهليكم اسباب دخول النار، قوا انفسكم واهليكم نارا يعني سبب هذه النار، وذلك بفرض المعاصي وفعل الطاعات والقيام على تاديب الاهل وأخذهن بما تأخذون به أنفسكم. فقولها الناس والحجارة أي تتقن بهما اتصال غيرها بالحضارة. عليها ملائكة حيثي أمرها وتعليل عليها زمانين غلاظ سباك أي زفاف كتاب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وليس في الجملتان في معنى واحد كما قال ابن الشريف، فإن معنى الأولى أنهم يتقبلون أوامره لا يلتزمونها ولا يأبونها ولا ينكرونها، لا يعصون الله ما أمرهم ذلك يتقبلون أوامره لا يلتزمونها ولا يأبونها ولا ينكرونها، ويفعلون ما يؤمرون يعني يؤدون ما يؤمرون به لا يتداخلون عنه ولا يتوانون به. وقلنا الجملة الأولى لبيان استمرار إتيانهم بأوامره، والثانية أنهم لا يفعلون شيئا ما لم يؤمروا به، فقوله تعالى وهم لأمره يعملون. ثم يقول تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، أن يقال لهم ذلك عند دخولهم النار. فالمراد باليوم وقت دخولهم إياها، فتعريفه للعهد معروف أن هذا اليوم يكون يوم القيامة، والنهي عن الاعتذار لأنه لا عذر لهم أو أن العذر لا ينفعهم. ولم يبين هنا نوع الاعتبار الذي نهوا عنه ولا سبب النهي عنه ولا زمنه، وقد بينت الآيات الأخرى كل هذا. فبالنسبة لنوع الاعتبار يقول الله تعالى حتى إذا تداركوا فيها جميعا قالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، هذا إيه نوع الاعتبار ربنا هؤلاء أضلونا ولا جنبنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وفي قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، قولوا كيف كذبوا على أنفسهم يحلفون يا مسلم والله ربنا ما كنا مشركين. فبحمد بعدها ولا القرار إذ وقفوا على الله فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فهذا غاية في الاعتراف هذا نوع على ثلاثه ولم ترى اذ يوقف على النار فقال لا يمكننا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين ولكنهم نهوا عن ذلك يوم الامتحان قل تعالى ولم ترى اذ يوقف على النار فقال لا يمكننا نرد يعني نرد الى الدنيا فبين الله سبحانه وتعالى ان هذا الاعتذار لا ينفعهم لا ينفعوا لا تعتذروا لهم لان لن ينفعكم الاعتذار كما قال تعالى يومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا هم يستعلمون وقال تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا هم اللعنه ولا هم سوء الدار يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا اي توبه ترفع الخلق وترزق الفتوق وتصلح الفاسد وتسد الخلل من النصح بعد الخلاق او توبه خارقه عن ثوب الليل الى الحال الذي تاب عنه والنظر اليه بعدم الاتفاق وقطع النظر عنه من النصح بمعنى الخلوق يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه فالنصح هو الخلاق اذا كان الثوب في قطع مثلا او غرق النظيف يخرج فيسمى صح الثوب يعني خلق ما تتلقى او تتمزق منه فتوبوا توبه نصوحه يعني ترفع الغروب وترفق الفتوح وتصلح الفاسد وتسد الخلل او نصوحا خالصه عن ثوب الليل الى الحال الذي تاب منه لان من اركان التوبه أن يعني أن يكره الإنسان المعصية أن يكره المعصية أن يندم عليه لكن يتوقف المعصية وقلبه يستحي أن يرد منها ويستحسمها فهذه ليست توبة فإن الندم توبة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا ركن من أركان التوبة الندم توبة فلابد أن لكي تكون التوبة مطروحة لأن تكون خالصة عن فائدة الميت إلى الحال الذي كان عنه والنظر إليه بعدم الالتفات وقطع النظر عنه بمعنى الخلود عسى ربكم أي إن يناصح أنفسكم بالتوبة المطروح أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أي لا يجدهم تعويض لعبائهم بالخزي والصغر إنما الخزي كل المطروح هذا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اسلم لنا نورنا اي اجده او رده واغفر لنا انك على كل شيء قدير ثم يقول تبارك وتعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين اي بالسلام والبرهان وابلغ عليهم يعني فيما تجاهدهم به مثل كثر خرابتهم وسليم سكينتهم وعزيزتهم فتنقهر نفوسهم وتذل وتخضع ومأواهم جهنم وبئس المصير طبعا قوله تعالى هنا يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم جاهد الكفار والمنافقين جهاد الكفار كما هو معلوم يعني بايه بالقتال او بالسيف ونحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المنافقين قتاله للكفار فما نوع قتاله للمنافقين؟ قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا او جهاد جهاد المنافقين ما نوع جهاد وخاصه المنافقين للقران وجاهدهم به عند القران جهادا كبيرا وقال تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا ولو كنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تدع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ومعلوم ان المنافقين كافرون فكان جهاده صلى الله عليه وسلم للكفار بالسيف ومع المنافقين كان بالقران الكريم وتعرفون الحديث لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وذلك في عبد الله بن عمر ابن سلول المنافق او كبير المنافقين حينما قال له قال على النبي ان يخزن العبد من الالم الى اخره لكن كان جهادهم بالقران لا يقل شده عليهم من الجهاد بالسيف لذلك كانوا في حاله رعب وحوض يحسبون كل صيحه عليهم واصبحت قلوبهم قويه كانهم كتب مثلثه وكان هذا اشد عليهم من الملاقاه بالسيف يقول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط يعني حالهما حال امرأة نوح حال امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما أي بالمظاهرة عليهما والكفر والعصيان مع تمكنهما من الطاعة والإيمان مع تمكن نوح ونوح عليهما السلام من الطاعة والإيمان إلا أن زوجتهما تظاهرا عليهما بالكفر والعصيان فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله يعني من عذاب الله شيئا وقيل حينهما عند موتهما خلقونا النار مع الجاهلين ثم عند موتهما أو يوم القيامة خلقونا النار مع الكافرين أي مع كافر الكافرين من الكبرة الذين لا وطنة بينهم وبين الأنبياء. يقول الشيخ عبد الحليم رحمه الله تعالى قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. أجمع المفسرون هنا على أن الخيانة ليست زوجية فهذا غير واضح عن الإطلاق أن يفهم أن الخيانة خيانة الإلزام بعيدا لأن يعني لا يمكن أن تبقي وزوجة الأنثى يعني بجانب العفة والإحصان ضد زوجات الأنباء لا يمكن أن يخرج لماذا أن هذا الطعن فيه طعن في النبي نفسه والطعن في النبي طعن في ربه عز وجل كما سبق بين ذلك التفسير في تفسير سورة النور. يقول الأجمع المفسرون هنا على أن الخيانة ليست زوجية وقالت معقلات نساء الأنبياء معقولات يعني معقولات في هذا الجانب ولكنها خيانة دينية بعدم إتيانهن وإخبار أقوامهن بمن يؤمن مع أزواجهن. فقد يستأنف لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا بتحليل التزوج للنساء الولي صلى الله عليه وسلم بعد وقف عليه له بان ذلك يجري لكن في قوله تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيم يعني دلاله القران الكريم بالذات على ان النبي عليه الصلاه والسلام اعظم وافضل خلق الله عز وجل انا لم استقيم قلنا بسير بعض الارباح الصنفات الاسرائيليه ولا يحق في نظر الاستقراء الايات القران الكريم التي اشتغلت على الايات التي فيها منها كتاب القول المبين في بيان ان النبي تم اخذ الافضل العالمين ل ابي عبد الله المغربي مع ابن الصوفي وفي زرع عظيم ولكن هذا المنهج ليس بدين وطبعا صور الاحزاب بالذات من محدود قريات في ايات كثيره جدا صور الاحزاب ان يكتم هذا المعنى ومن يبني هذا المعنى فهذه وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله في اي فئه وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله في سوره الاحزاب شو جدا لا ازاي في العصر وعصر يقول المؤاخذ نعم لا هذه طبعا مما يريدها لكن هو السياق الآية وإذا سألتهم من فعل يا أيها النبي لا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذى لكم من أفعال غير المغرورين إلى فإذا فعلتم فانتشروا ولكن إذا دعيتم فانتشروا فإذا فعلتم فانتشروا ولا نستأنسون من حديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي الحق خلاص خلصنا من ذلك وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن نور الحجاب ذلكم أطهر مثل بكم وقلوبهن ولا كان لكم أن تؤذوا رسول الله يعني إذا مثل ما أقل يعني إذا كان سؤال المتاع بدون خلاف يؤذيه ومثل فإذا كان الغرض من الواحد يسأل الواحد من أمهات المؤمنين متاعا يعني فتوى أو طلاق أو طعاما أو أي شيء من هذا فإن غير كذلك وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله يعني بسؤال المسائلين من غير اختلاف بتاعها هذا يؤذي رسول الله فما وأيضا إذا كان الزواج إلا باب النبي عليه السلام يعني عند الله العظيم. فكيف اذا كان الامر بما هو يعني غير التساهل وغير الزواج؟ فإذا كان هذا يريد فكيف إذا كان أمر أكثر وأبعد من المسألة من الزواج أو غيره عن الزواج؟ إن مكانة الأنبياء عند الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. فلم يبديها عن هنا من الله شيئا إلا أن العلاقة الزوجية لا تنفع شيئا مع الكبرى. وقد بين تعالى ما هو أهم من ذلك في عموم القرابات كقوله تعالى يوم ينفع مال ولا بنون. وقالت على يوم يسير الله بين أبيه وأمه وأبيه وزعل الله هاتين المرأتين ما كلام إلا بين تقوى وهو كامل إلى بين الأقارب. وطبعا القرآن الكريم فيه فقط عدة توضح لنا هذا المعنى إذا أتبعنا يعني تميز فيه لهذه القرارة مما لا ينفع في السلفة العقيدة مثل مثلا المبارزتين أو الأرض المبارزتين على نحو يروح عن الزوجتين مثلا إبراهيم مع أبيه ونوح مع ابنه فهذه هي الأرض والإبن المزوجة مع زوجها ووالد مع أبيه ووالد مع ولده وأيضا الحديث إيه قاطمة الأماني فهي لا أغني عنك من الله خير عنك. سأل إليه أحد دفع أهل اليوم القيامة ولو كان أقرب الحديث إلا بوصفة الإيمان بالله وإلا يكرم الله به من شاء مثل سعة كما قال تعالى والذين آمنوا وتبعتوا ذريتهم بإيمان أن أقرب بهم ذريتهم. ثم يقول الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت ربني لي عندك ليس في الجنه ونجيني به من فرعون وعمله ونجيني من القول الظالمين. هذا المثل فيه بيان مقابل للبيان المتقدم والمفهوم المخالف له وهو ان المؤمن لا تضره معاشره الكفار هذا الجاهل كما ان الكافر لا تنفعه معاشره المؤمن. فنلاحظ هنا يعني ان امراه فرعون قالت ربني لي عندك بيتا في الجنه قالت ربني لي عندك بيتا في الجنه فقدمت الغرقيه اهم شيء في الجسم يكون في مش في الجنه قالت عندك اختارت الجار قبل الجار اختارت الجار قبل الجار فقدمت عندك ان الجار هتكون في الجنه لكن اهم حاجه في جوار الناس عند الله ربني لي عندك بيتا في الجنه. يقول القاصدون رحمه الله تعالى قولها ونجيني من القول الظالمين اي من عملهم ومن عذابهم ان يعذبوها. ومريم ابنه عمران التي احصنت خرجها اي حفرته وطعنته فنفقنا فيه من روحنا يعني جبريل عليه السلام او من روح خلقناه بلا توقف وهو عيسى عليه السلام وصدقت بكلمات ربها. طبعا الروح هنا فنفقنا فيه من روحنا يعني بينت الاخرى ان هذا الروح هو جبريل لان الله قال به قال ارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشر كريم فارسلنا اليها روحنا وهو جبريل عليه السلام كما في قوله نزل به الروح الامين عليه جبريل عليه السلام ذكر ذلك. وفي هذه الآيات رد على النصارى استدلالهم بها على أن عيسى عليه السلام ابن الله ومن روحه تعالى عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. بيان هذا الرد أن الله سبحانه وتعالى قال فأرسلنا إليها أرسل بنفسه يدل على أن الذي يعني الحوكم يمكن إرساله بالأسير، وهو فرق عند أهل اللغة بين ما يمكن يفهمه ولا يمكن معرفته كرسالة ونهجية. فمن يقال أرسلت إليه بسلام، أرسلت إليه بتعدده بني حفظه إلى أرسلت إليه بسلام نهجية، كما في قوله بالفيس وإني مرسلت إليه بهدية. الهدية هل هدية ترسل بنفسها؟ لا، لابد يكون إيه بهذا مع غير مع أحد. الهدية تصير وتصل إليها ولا بين حد يحملها ويرسلها، لابد من وقفة توصلها. فالهدية لا ترسل بنفسها، ومثله بعد كما تقول بعثت البعيرة من مكانه، وبعثت مبعوثا، وبعثت برسالة. أما في حق جبريل فأن هنا فقالت تعالى فأرسلنا إليها روحنا، فأرسلنا إليها روحنا، فدل على أن الروح يريد أن يكون هو الله نفسه المؤمن، فأرسلنا إليها روحنا كنت أعرف. فتمثل لها، فتمثل لها بشرا سويا. طبعا هي لفظ الروح، لفظ الروح لفظ مؤنث مثلي، لا من القران عموما سابق لان الروح لفظها مؤنث. كانت في سوره الواقعه، فلولا اذا بلغت الخلقوم، بلغت الروح، الروح مؤنث، فلولا اذا بلغت الخلقوم وانت حينئذ تنظرون، فكل الفعل فيه بلغت. أما قليلنا فهم لك فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هو لها بشرا سويا. فطبعا هنا ذكر باعتباره أنه على جنس جبريل عليه السلام، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها مذكرا معالجين جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. ولو أنه من روح الله على ما ذهب إليه وقرأ لما كان في حاجته إلى هذا التنفيذ. أيضا قوله لها إنما أنا رسول ربي ورسول ربنا هو جبريل عليه السلام وليس هو حديث آية، إنما أنا رسول ربك من أهب لك ملاما البشرية، أنا الأخذ من أهب لك روحا من الله. هو يتبع عليه الخمس في قوله تعالى وروحا منه، روحا منه طبعا من هنا ليست للمعضية، عليك الصغير منها هي ايه؟ الابتداء الخلق. ها؟ اي نعم. وثق لك ما اشتراك رب الارض جميعا منه اتبع خلقها منه هنا مصحى وقع وليس في الطبيعية. كذلك ايضا يقول الله سبحانه وتعالى الملائكة اني خالق بشرا من طين، فهو ادم عليه السلام قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني نفق فيه الروح التي بها الحياة فقعوا له سجدين. فلو كان الروح من الله يعني جزء من الله لكان آدم أولى من عيسى عليه السلام، كان آدم هو الذي يكون أولى بالألوهية من عيسى عليه السلام، لأنه لم يذكر في حق عيسى إرسال رسول، أقصد لم يذكر في حق آدم إرسال رسول له، في حين أن في خلق عيسى أرسل رسولا فأرسل إليها روحا. يقول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كذلك عيسى عليه السلام لما تركت فيه الملائكة قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني ذكر، قال كذلك الله يخلق ملكا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فكل من آدم وعيسى قال الله تعالى له كن فكان. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وما قوله تعالى ومريم يا ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي حفظتكم وقالتكم فنفخنا فيه من روحنا، يعني جبريل عليه السلام، أو من روح خلقناه بلا تلفظ، فهو روح عيسى عليه السلام خلق الله وطبقت بكلمات ربها أي بصحفه المنزلة من عنده وكتبه أي الموحاة، والعقل هنا بالتفسير بكلمات ربها وكتبه أو الكلمات عام من المكتوب، والمحفوظ من أوامره ووصاياه المتبركة والكتب خاصة للمحفوظ من الإشراق وفعلا من القارئين أي من المواظبين على طاعة الله والخضوع لأحكامه. والتنفيذ هنا للترميم ذلك وفعلا من القانتين مع انها دخلت القانتين لكن الترميم هنا لتغريب الذكور على الانثى او الانثى. قال في المحسنين نذكر الله عز وجل حال الكفار في انهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين معاقبه مثلهم من غير اخطاء ولا محاباه ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم وبينهم من نحله النفس او نصبه كفر لان عداوتهم لهم وكفرهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم قطع للعلائق او قطع العلائق وبث الوطن وجعلهم ابعد من الاجانب والعرب. وان كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبيلا من انبياء الله بحال امراه نوح وامراه نوح لما نافقتا وقامتا الرسولين لم يغن الرسولان عنهما بحق ما بينهما وبينهما من وطنة الزواج ابناء ما من عذاب الله ومثل حال المؤمنين في وطنة الكافرين لا تمرهم ولا تمسك شيئا من ثوابهم ومنفاهم عند الله بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله تعالى مع كونها زوجة أعداء أعدائنا أن نوقف بالكلمة العظمى ومريم ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة ونسبة على نساء العالمين مع أن قومها كانوا كفارا. وفي صلب هذين التمثيلين تعريف بأم المؤمنين المذكورتين في أول السورة هذه الأنبياء الحق واحدة أي من نزلت فيها هذه السورة تعريف لها وما فرق منهما من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كره وتحذير لهما على أغمض وجهه وأشده لما في التمثيل من ذكر الكفر ونحن في الطريق كما ونحن في الطريق قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وإشارة إلى أن من حقهما أن تكون في الإخلاص والكمال به كمثل هذين المؤمنتين وألا تتكل على أنهما زوجا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك الخط لا ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتين. والتعليم لحقه أرجح لأن امرأة لوط أفسد عليه كما أفسد حقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتراض التنزيل والموجه في كل ذات دائرة من النطق والفقاء حدا يدق عن تفصل العالم العالم ويهم عن تفصله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى اشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال مثل للكفار ومثلين للمؤمنين. فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وغيره ولا ينفعه مع كفره لكان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو وصلة بصدق أو سبب من أسباب الكفار فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله. فلو نفع وصلة الصلاة والمطهرة أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ومنزل وامرأة الهلال. فلما لم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين قطع في الآية حينئذ طمع من رقب معصية الله وخالف أمره ورجع أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو غيره. ولو كان بينهما في الدنيا أشد اتصال هذا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة والزوجية. ولم يغن نوح عن ابنه ولا إبراهيم عن أبيه ولا نوح ولوط عن امرأتهما من الله شيئا. قال تعالى لا يمكن منفعتم أرحمكم ولا أولادكم يوم القيامة واغفر بينكم. وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقال عز وجل واقتل يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا ان وعد الله حقا. وهذا كله تشريع لاقناع المشركين الباطله ان لم تعلقوا به من دون الله من قرار او فقه او نكاح او صفقه ينفعهم يوم القيامه او يجيبوه من عذاب الله او يدفع لهم عند الله. وهذا اصل ضلال بني ادم وشركهم وهو الشرك الذي لا يغفره الله وهو الذي بعث الله جميع رسله وانزل جميع كتبه باتقانه ومحاضره اهله ومعاهداتهم. واما المثلان اللذان للمؤمنين فاحدهما امراه فرعون ووجه المثل ان اتصال المؤمن للكافر لا يضره شيئا اذا فارقه في كفره وعمله فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئا في الآخرة، وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل لأهل الأرض إذا أضاع أمر الله. فتأتي عامة أو تأخذ الناس لا تتغنى لأنهم غيروا منكم أو أخطأ. وفي الحديث يهلكون جميعا ثم يبعثون على نيته. فيقول فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو أكثر الكافرين، ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسول رب العالمين. أما النصر الثاني للمؤمنين مريم التي لا زوج لها لا مؤمن ولا كافر، فذكر ثلاثة أصناف النساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح، والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر، والمرأة العالم التي لا وصلة بينها وبين أحد. فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببها، والثانية لا تضرها وصلتها وسببها، والثالثة لا يضرها علم الوصلة بشيئا. ثم في هذه الأمثال من الأسرار البريحة لا يناسب سياق السورة، فإنها سيقة في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من تضاررهن عليه، وأنهن إن لم يطعن الله ورسوله ويريدن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما. ولهذا إنما ضرب في هذه السورة مثال اتصال النكاح دون القرابة. قال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحقه، ثم ضرب لهما المثل الثاني يحررهما على التمسك بالطاعة. وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم اعتبار آخر، وهو أنها لم يضرها عند الله شيئا قصد أعداء الله اليهود لها ولسببهم إياها وأهلها إلى ما برأها الله به، مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على لسان العالمين. فلا أدور الرجل الصالح أرخ الفجار والفساد فيه. وفي هذا تذكية لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إن كانت السورة نزلت بعد فطرته، وتوصيل نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها، يعني إن كانت بعد سورة الفطرة وذلك فيها إيه؟ تذكيرها موصلة عليها، وإن كان قبلها فيكون توضيع وتنبيه حتى تستحضر هذا المعنى وتكتفي به لمريم حينما يقع ما قدره الله بموضوع حديث الإنسان. كما في ذكر التمثيل لامرأة نوح ولوط تحرير لها ولحقه مما اعتمد فاه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فتضمنت هذه الأمثال التحرير لهن والتكفير والتحرير لهن على الطاعة والتوحيد والتسلية وتوصيل النفس لمن أولي منهن وقدر عليه، واقتراء التنزيل فوق هذا وأجل منه ولا سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون. وقال الإبليم استدل لقوله تعالى امرأة فرعون على صحة أنسحة الكفار، أقول قبل ونستغل بقوله تعالى امرأة نوح وامرأة لوط إلى قوله فقالت هنا على جواز استدامة الرجل الصالح نساء امرأته الفاسقة العاصية، وعلى أن استبقاءها بدون مفارقة لا يعد من قلة التواضع وهو دليل، يعني أن الزوج إذا اكتشفت معصية ما أسرع ما نجد في بعض الناس يأتي وأو أسهل شيء الصراحة. لا، هذا استنباط دقيق من الآية، حتى ما نزلت يعني نزلت على أصل الإيمان والتوحيد فلا يستوي الموضوع في عصيان أو مسك فرقا، وإنما الشاهد فيه إصلاح نعيد العمارة. يقول في الإسلام استدل القوم تعالى امرأة فرعون على صحة أنكحة الكفار لأنه نسبها إلى التزوج. ثم يقول القاسمي ويستدل القوم تعالى امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من غيره. فهذا يدل على جواز استدامة الرجل الصالح نكاح امرأته الفاسقة العاصية. وأيضا من يعني لو أن رجلا فرع بفسق هل هذا معناه أنه يجب أن ينقصر الرجل؟ لا، لأن العبرة اللي كان نفسنا من قبل إنه إصراف الكفاءة في الجسم التدين، إصراف الكفاءة في التدين يعني بمعنى الرجل الصالح الصالح ليس كفءا لإيه؟ للفسق عند الزواج عند العقل واضح؟ كما في نفسنا هذا التفصيل في سورة النور الزاني لا ينسى كل زانية أو مثل والزانية لا ينسى إلا زاني أو مثل وحرم ذلك على المؤمنين. فيحرم على العتيد ان يتناول كثيرا او احد، فلا بد من الكفاءه لي في هذا الامر. فالكفاءه في التدني يعني الصالح لا يتناول بفاتحه او العكس، يعني يراعى الكفاءه في التدني. طيب اذا تزوج الاسلام قال الرجل فرح امراه فرح ثم فرح الفسق على الرجل، هل هذا يعني يستوجب فسخ النكاح او الفراق؟ لا، لان هذا العبره بان العقد صحيحا عند العقد نفسه، اما بعد ذلك فيجوز استجابه هذا النكاح. وان كان يوسع بكل الاسباب فيه علاجي يعني هذا الذي يفسخ الذي فرح عليه والاصلاح له. يعني يقول ويستغل قوله على امراه نوح وامراه نوح الى قول فخانتهما على جواز استجابه الرجل الصالح نكاح امراته الفائقه العاطيه، وعلى ان استبقاءها بدون مفارقه لا يعد من كلمه التوضا وهو دليل. ويستغل ذلك ايضا على ان نكاح المشركه كان جائزا في فرع من قبلنا وقد حضره الاسلام اشد حضرا كما مر في ايات عديده. وقال ابن كثير في قوله تعالى عن حكايه امراه فرعون رب ابني عندك بيتا في الجنه، قال العلماء اختار الجار قبل الدار، اختار الجار قبل الدار، وقد ورد شيء من ذلك في حديث مرفوع. فهي كما يقولون يعني الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق، فانظر جدا تمشي معه وتاخذ معه. وقال ابن مسعود في دعاء امرأة فرعون دليل على ان الاستعاذة بالله والالتجاء اليه ومسألة الخلاص منه عند المحن والنوازل من سير الصالحين وسنن الانبياء والمرسلين. وضرب الله مثلا قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت فاستبدع للدعاء وتستعيذ بالله من هذه الكربة التي حلم بها من هذا الزوج الذي هو اكثر الكفار، فاصبرني عندك بيتا في الجنه ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. قد بلغ الامر الصالح البخاري ثم بعد ذلك الصالح العافيه في الدنيا، فاصبرني عندك بيتا في الجنه ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. فالتبع الى الله سبحانه وتعالى والاستعاذه به والالتجاء اليه عند النحل والنوازل عن السيرة الصالحين التي ينبغي أن نقتدي به فيها ومن فهم الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، وقال تعالى أيضا حتى دعاء المؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنة من القوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. هذه الآية كما قلنا تدل على أنه كان لهم اهتمام بأمر دينهم فوق اهتمامهم بأمر دنياهم، لأنهم قد داوي ربنا لك العنى فتنة من قوم الظالمين، لكن عنا موضع فتنة حتى يفتنون عن دينهم، فهذا طلب سلامة الدين، وبعد ذلك سلامة الدين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين.